السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب في الأمل وطوله. باب في الأمل وطوله. الأمل هو الرجاء لما تحب، الرجاء لما تحبه النفس، مثل طول العمر، زيادة المال، النساء، الجاه، السلطان. فرجاء، وهذا الرجاء قريب التمني. وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب، أما التمني يكون بلا سبب. الأمل يكون فيه عندك أسباب له، وأما التمني فربما يكون بلا سبب. طيب، وقيل: لا ينفك الإنسان من أمل. دائما الإنسان عنده أمل، حتى يكون على الفراش ويكون عنده 100 سنة ومع ذلك عنده دائما أمل، دائما أمل. فإن فاته ما أمله عول على التمني. يعني يبقى عنده أمل، مثلا مريض جدا وكبير جدا في السن، عنده أمل أنه يقوم ويعيش ويستأنف حياته ويستمتع، ثم يجد أن الأطباء قالوا له أو أن حالته الصحية خلاص لم تعد تسمح له بأي شيء، فيتمنى. التمني، ما التمني هذا مطلق. فالإنسان عنده الأمل، وإن فاته الأمل وقع في التمني. ويقال: الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فاته تمنى. فأنت تتمنى، أنت تبقى تريد شيء لكن ما فيش، فأنت حينما بتستسلم للتمني، تتمنى أنك تكون بتطير، أنك تكون بتختفي وتعمل كل الأشياء وهكذا. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الخروج من النار ودخول الجنة هو الفوز، الفوز العظيم، هو الفوز العظيم. ولكن لم يقل الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما، قال فقد فاز. أما الفوز الأعظم هو أن تدخل الجنة ابتداء، فدخول الجنة ابتداء هو الفوز الأعظم، لكن زحزحت عن النار ليس هو الفوز الأعظم. فالإنسان الخائف من النار هو مهدد، وأما الرسل والأنبياء فهؤلاء يفوزون أعظم الفوز وأكبره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه الآية بينت أن الفوز يكون بالبعد عن النيران ودخول الجنة. وفي رد على الصوفية الذين يقولون: نحن نعبد الله حبا فيه وليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. هذا باطل، ونسبوا هذا الكلام إلى رابعة العدوية وهي بريئة من هذا. إن كان صالحا نحسبها كذلك. وكانت في زمن الحسن البصري رحمه الله، وكان يحضر مجالسها الرجال تعظهم وتذكرهم بالله عز وجل، فنسبوا إليه أنها قالت: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منه، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيه. هذا باطل، باطل تماما، لأن الإنسان يعيش من أجل أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، وكان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الجنة والنار قال حولهما ندندن، يعني احنا نعيش من أجل هذا. فإن قيل هناك ما هو أعظم من الجنة وهو لذة النظر إلى وجه الله، قلنا لا يمكن أن ننظر إلى وجه الله إلا بدخول الجنة، إلا بدخول الجنة. فدخول الجنة هو السبب في أعظم متعة، وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى. فالزحزحة عن النار ودخول الجنة، دخول الجنة بمواصفات دخول الجنة التي بينها ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان سيعيش فيها منعما، شابا دائما، قويا دائما، مستمتعا دائما، لا سقم، لا مرض، لا عجز، لا كبر، لا نخامة ولا بلغم ولا عرق ولا صماخ ولا مخاط ولا أي شيء. وعنده المتاع، كل المتاع الدائم الذي لا ينقطع أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه الحياة العظيمة التي نذكرها تستحق من كل عاقل ألا يفكر في الدنيا، إلا أن تكون الدنيا هي وسيلة للفوز بالآخرة. فالدنيا هي المزرعة التي تزرع، أما الحصاد فهناك، والدنيا دار الدخار، أما الآخرة دار الفوز، دار جني الحصاد. فالأمل، لذا لما قال الأمل بين، يعني شرح البخاري رحمه الله، إن الأمل متاع الغرور. الأمل متاع الغرور، هل كل أمل متاع الغرور؟ لا، الأمل المتعلق بالفوز في الآخرة ليس متاع الغرور، أما الأمل المتعلق بالدنيا فقط هذا متاع الغرور. ولذا الكفار جميعا يفكرون آمالهم كلها في الدنيا، الفوز في الدنيا، تدمير الآخرين، تدمير الكوكب. الأمريكان يفكرون في أن يظلوا أقوى أقوى أناس في العالم ويهددون الروس وغيرهم، والروس يفكرون في الفوز بسيادة العالم كذلك، والقطب الروسي يبارز الثعلب الأمريكي. كل هذا دنيا يبحثون عنها وهي حياتهم، لهم الدنيا ولكم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطول الأمل في الدنيا فساد، لكن الأمل في الآخرة الذي معه أسباب العمل هذا هو المطلوب. فعندنا أمل بالفوز بالجنة، وعندنا أسباب وهي عمل، أمل وعمل. عندنا العمل الصالح الذي يؤدي إلى الفوز بالجنة، هذا أمل محمود جدا أم مذموم؟
محمود.
بل مطلوب، مطلوب أن الإنسان يأمل في الآخرة ويتمنى الآخرة. فمتاع الدنيا متاع الغرور، فشبهها الله عز وجل بمتاع الغرور والعياذ بالله. وهذا الذي يغر المستام، المستام يعني الشخص الذي يشتري، ممكن شخص يشتري سلعة يتغش فيها. فشراء الدنيا، الدنيا مغشوشة خالص، مغلفة بأغلفة وأشياء بهرجة، بحيث أنت لما تشتريها تكون خسرت لا محالة، لا محالة. مثل الذي يعطي ذهب ويأخذ بلور مثلا، زجاجات وأشياء كان الأوروبيين يخدعون الأفارقة زمان، ويجيبوا لهم أشياء ملونة ويضحكوا عليهم وياخدوا ثرواتهم. فالدنيا متاع غرور، زينة فقط، والذي يشتريها هو غر فيها. وهل مع ذلك نستغني عن الدنيا؟ لا، احنا قلنا الدنيا خذ منها، ولكن اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، لأن لما تجعلها في يدك وتضيع منك تضيع تعوض، أما لو جعلتها في قلبك، قلبك سيضيع. وإذا الناس كثيرون إذا خسروا المال، أو إذا خسروا الحبيب، أو إذا فقدوا غاليا لديهم، فقد عقله، أو جات له ذبحة، أو جاله أزمة قلبية شديدة جدا نتيجة تعلقه بمتاع الدنيا. فلا بد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تحصل منها، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا، ولكن المهم أن يكون الأمل كله ليس في الدنيا، وإنما الأمل كله متعلقا، أن يكون متعلقا بالآخرة. فهي متاع الغرور، وهناك قراءة شاذة متاع الغرور، يعني متاع الشيطان. الغرور هو الشيطان، فالدنيا متاع الغرور، ويمكن أن تقرأ متاع الغرور يعني متاع الشيطان، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالذي يشتري الدنيا مخدوع، الذي يشتري الدنيا مخدوع. طيب، فمن زحزح عن النار، يعني بوعد عن النار، بوعد عن النار، لأن الزحزحة هي الإزالة عن المكان. فقال، وما كلام هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه. وقال الكرماني، مناسبة هذه الآية للترجمة اللي هي طول الأمل، يعني أن في أول الآية كل نفس ذائقة الموت. الآية بتبدأ بقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح. فبدأت الآية بأن كل نفس ذائقة الموت، وختمت بمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأهل الدنيا يودون أن يعيشوا في الدنيا دائما، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ولو عمر 1000 سنة ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الدنيا متاع الغرور، نتعلق بها، نعم نتعلق بها باعتبارها وسيلة لكسب الآخرة، باعتبارها مزرعة نزرع فيها لنحصد في الآخرة، باعتبارها لنا فيها نأخذ منها ما يناسبنا لكي نعيش ونقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا قال، وأورد قوله تعالى، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهناك القول فسوف يعلمون تهديد، يأكلون ويتمتعون والأمل يأخذهم تعلقا بالدنيا. فهل مع ذلك أن الأكل حرام؟ لا. أو التمتع حرام؟ لا، ولكن بالقدر المعقول الذي يقويك ويعينك على تحمل مشاق الدنيا وعلى تحمل طاعات الله عز وجل. فالآية هنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هل هي خاصة بالكفار أم هي عامة؟ الحقيقة أنها عامة، لأن حتى المسلم يأكل ويتمتع ويلهي الأمل في الآخرة، فسوف يعلم أنه كسب وربح حين تعلق بالدنيا من أجل أن يفوز بالآخرة. أما هل هي يعني أغلب المقصد الكفار؟ نعم، فهي في الكفار خاصة وفي الناس عامة. والأمر هنا فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، هذا للتهديد، هذا للتهديد. وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل ده كلام البخاري، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، يعني الدنيا قربت ترتحل، وهم عاشوا وتكلموا وماتوا، والدنيا أدبرت عن كل الأجيال التي سبقتنا، واستدبر عنا مثلما أدبرت عنهم. وأنت الآن، أنت يعني الآن في ساعة بالميلاد 2022، طيب لو بعد 100 سنة 2122 من يذكرك؟ أين يعني بعد 100 سنة أنت فين؟ من يذكرك؟ هل تذكر أنت يعني جد جدك؟ طيب أبو جدك؟ أبو جدك؟ فأنت بعد 100 سنة منسي، لن يتذكرك أحد، خلاص هذه الدنيا ستذهب. فعلا ارتحلت مدبرة، ارتحلت مدبرة. هنا بمعنى ارتحلت مدبرة يقوله علي بن أبي طالب بفعل الماضي، يعني سترتحل، فعلا سترتحل. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، الدنيا مسافرة وتركاك والآخرة جاية لك، لا محالة، مقبلة. ولكل واحدة منهما بنون، في أبناء الدنيا وفي أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن اليوم عمل ولا حساب، لأن ما فيش جنة ونار الآن، يعني أقصد ما فيش في الدنيا، لكن هي موجودة معدة عند الله سبحانه وتعالى. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حاول في الآخرة، أرجعنا نعمل صالحا، لا، أرجعنا نعمل صالحا، لا، رب ارجعون، هذا خلاص أخرجنا منها، فإن عدنا فإن ما فيه، لا يمكن، محال. فهنا هذا الكلام أثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورد عنه موقوفا ومرفوعا، يعني ورد أنه من كلامه هو، ورد أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أورده مهاجر العامري، ومن طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال: قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. معظم الناس يتبعون الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله. والله قال: أفرأيت من اتخذ إله هوى، ولا يسلم من اتباع الهوى إلا من رحم الله. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يعني اللي بيتبع هواه إذا الشيء جاء على هواه قبله، إذا لم يأتي على هواه لم يقبله ولو كان حق. ولذا قال الله: إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما طول الأمل فينسي الآخرة، الهوى يخليك تترك الحق، وطول الأمل يخليك مطمئن للدنيا ولا تنطلق. الناس بيموتوا أما نحن لا. أما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة كما ورد الحديث. وجاء مرفوعا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل من رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين. فذكر معناه. واليمان وشيخه لا يعرفان، يعني حافظ ابن حجر بيعلق. وجاء من حديث جابر من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوع، والمنكدر ضعيف، لكن الحديث يعني يتكلم عن ضرورة ترك الهوى وضرورة التعلق بالآخرة. ولذا من كلام علي بعض الحكماء قال يعني أخذ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. فقال الحكماء: الدنيا مدبرة، يعني الدنيا مسافرة راحلة، والآخرة مقبلة. فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبل. راحلة تجري وراها، تجري وراها هي ماشية، خليك في الله. نعم. وقد ورد في ذم الاسترسال مع الأمل، يعني التعلق بالأمل والاسترسال معه، حديث أنس رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. هذا أخرجه البزار، قال الشيخ الألباني ضعيف، لكن المعنى صحيح. جمود العين يكون من قسوة القلوب. واليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، والله جل ذكر اليهود وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فمن الشقاء جمود العين، يعني عدم البكاء من خشية الله، وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وهذا كما ذكرنا ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. صلاح أول هذه الأمة وأول الأمة الصحابة رضي الله عليهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. فقال: أول صلاحها بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. البخل وطول الأمل. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا، وهو أيضا ضعيف. وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد، وليس كذلك. ليس قصر الأمل هو الزهد، بل هو سبب للزهد، لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة. يعني عنده أمل يقول لك: طيب بكرة نصلي، بعدين نصلي، بعد شهر نصلي، بعدين بعدين بعدين، عنده طول أمل. فطول الأمل يؤدي إلى الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب. القلب لا يمكن يلين، لا يمكن إلا بتذكر الموت والقبر، لا يمكن القلب يلين إلا بهذا. والثواب والعقاب، لأنه لو خاف من العقاب لان قلبه، ولو طمع في الثواب لان قلبه. قال تعالى عن الكفار وبالذات اليهود والنصارى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل: من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه عنده أمل قصير، بكرة تاني هيموت بعد ساعة، هذا يقصر فيه الأمل وينير قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وقال ابن الجوزي، وابن الجوزي في الرقائق وفي المواعظ عظيم جدا، لكن لا بد أن نعلم أن ابن الجوزي عنده تمشعر وعنده أخطاء شديدة جدا، عنده أخطاء مثل ابن العربي المالكي مثلا. ابن العربي المالكي بنأخذ منه، ولكنه هو في أشعرية كثيرة جدا، ومعظم كتبه تترك، لكن في أشعرية ولا كثيرة. ولما طبعا ولما مثلا لما تسمع يقول قال أهل السنة ابن العربي أو الإمام النووي، يبقى يقصد الأشاعرة، يقصد الأشاعرة. فلننتبه من مثل هذه الأمور، ننتبه منها. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، هم فيهم أخطاء في الصفات وفيهم تمشع، فلا بد من أن ننتبه لمثل هذا. فقال ابن الجوزي: الأمل مذموم. طبعا ابن الجوزي كان يعظ الناس وكان يتأثر به الناس، وأسلم على يديه كما يقال مئات الآلاف من اليهود والنصارى. قال: الأمل مذموم للناس إلا للعلماء، للعلماء فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. يعني أي حد عنده أمل هذه مصيبة عليه، لأن اللي عنده أمل هو بيفكر في كيف يكسب الدنيا، كيف يأتي بالجاه، كيف يأتي بالسلطان، كيف يأتي بالنساء، كيف يأتي بالأولاد، كيف يأتي بالقوة والتمكن. أما العالم طول ما عنده أمل بيألف ويصنف. أما لو إن عالم يفكر الآن في كتابة كتاب جديد ينفع الأمة، ثم قصر أمله وممكن أموت بكرة، لن يعمل، ما لن يكمل، لن يكمل. فطول الأمل عند العلماء جعلهم يصنفوه. وإذا الإمام الشنقيطي لما كتب أضواء البيان مات قبل أن يكمل، مات قبل أن يكمل. إذن طول الأمل، ابن الجوز هنا يقولها حكمة عظيمة جدا، طول الأمل مذموم عموما إلا عند العلماء، فقط عند العلماء. وإن كنا نقول وعند العباد، لأن العابد الذي يريد أن يطول الأمل به بحيث يكسب الصلاة والصيام وذكر الله، طب مطلوب، مطلوب أيضا. نعم. وقال: فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم، مطبوع، هو ابن آدم مبني على الأمل، لأنه لو ما في أمل سيختار الموت، فدائما مبني على الأمل. نعم. وسيأتي في الباب الذي بعده: لا يزال قلب الكبير شابا. قلب الكبير يكبر في السن لكن قلبه فيه شباب، فيه في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. هو كبير في السن ولكن دايما عنده حب الدنيا، لو انت قلت له هات المال اللي معاك يقول لك لا، حريص ويريد مال ويريد جمع مال. ومن ناس كبار يموتون فجأة وأموالهم تضيع على ورثتهم لأنهم لم يكونوا يخبرون أحدا بأموالهم، أمر غريب جدا. وإحنا في ما كنا في الإبراهيمية وجدنا شقق أصحابها اختفوا، والشقق بقت تراب ولم يأتوا. هو كان مأجر شقة أو شاري شقة في مكان يذهب فيها للمتعة ولم يخبر أهله ولا أولاده، فلما مات ما أحد يعرف. وسيارات ركنة والكاوتش خلاص انتهى، صار لها سنين مركونة وكذا وخلاص، لأن هو أيضا لم يخبر أحد، فلما ذهب ما أحد يعلم عنه. أو يعني مثلا هو بيجي يستمتع مثلا هنا ثم يترك أشياء ويسافر، ثم مات عندهم ولم يعلم. ف دايما قلب الكبير فيه شاب، لسه يكون عنده 100 سنة ويفكر في الزواج، فكر في النساء، فكر في الأموال. قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. قال الحافظ ابن حجر أيضا: وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش. لا يمكن، يعني الآن أنت لما يجيلك خير تشعر بالفرح، تقول مثلا جالك مال تقول الحمد لله سأفعل كذا وأفعل كذا، عندك أمل. لكن لو جالك مال وأنت هتموت بعد نص ساعة أنت لن تنظر أصلا إليه، خلاص ما لن تنظر إليه. فلولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. خلاص يجي ابن بيت يقول ما فيش وقت، يجي يكتب حاجة ما في وقت، يجي يعمل أي شيء ما في وقت، ما في وقت. فالمذموم منه في الأمل استرسال فيه بحيث لا تستعد لأمر الآخرة، لكن لو انت مستعد دائما لامر الاخره فلا باس بطول الامل. كثير من السلف عموما، يعني سلف عموما، كان الواحد منهم لا يستطيع ان يزيد في عمله لو قيل انك ستموت غدا. يعني لو قيل له خلاص مؤكد انك ستموت غدا، ما عنده شيء يزيده، ما عنده، هو موفي المساله، موفي المساله بحيث ما عنده زياده على ما يعمل، يعني ما عنده زيادة على طبيعة ما يؤدي كل يوم. هو يريد تكرار ما يؤدي كل يوم، لكن هل يريد الزيادة على ما يؤديه؟ ما في، ما في. هو أذكار، صلوات، قيام، قراءة، مدارسة، كما رأينا بعض المشايخ. يعني احنا لما رأينا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هذا ما كان يستطيع أن يزيد شيئا. هو بيستيقظ في الليل وبيصلي ما شاء الله له، وبينزل يصلي الفجر ويعطي درس ويفتي الناس، بعدين يروح دار الإفتاء ويجلس في دار الإفتاء، يستقبل الناس، يستقبل العلماء، يذهب ينصح الأمراء، يقابل الملك، يتصلوا بيه بالهواتف يسألونه، والعلماء يجتمعوا معه والناس تستفتي طول اليوم، يأكل وهو يفتي ويتكلم، يشرب وهو يفتي ويتكلم، والمكان دار الإفتاء مفتوحة وأي إنسان يدخل يشرب يسأل، وإلى أن يعني يأتي عليه بعد العشاء بفترة خلاص. فهذا لو قيل له: يا شيخ أنت ستموت غدا، ماذا تفعل؟ أي شيء يزيده، ما يستطيع يزيد شيء على هذا أبدا. ونحسبه على خير شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه، كذلك الشيخ ابن عثيمين. يعني أنت كطالب لا تستطيع تلاحق عليه وهو شيخ، يعني انت لا، انت نفسك لا تستطيع ملاحقه على دروسه وافتاءاته. فسبحان الله، فهناك اناس الامل يجعلهم يسترسلون في الطاعات، واسترسالهم في الطاعات محبوب ممدوح. ف فإذا الأمل مذموم أم محمود؟ أجيبه. لا لا لا، الأمل محمود من جهة ومذموم من جهة. محمود من جهة أن الإنسان يزداد في الطاعات والتقرب إلى الله بأي صفة من الصفات، ومذموم أنك تركن إلى الدنيا وتستكين للدنيا، نعوذ بالله. أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فجعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة. يعني اليوم يقصد اليوم يعني الظروف التي نحن فيها، وليس اليوم بمعنى اليوم 24 ساعة، لا، ويقصد الحال الحاضر كله في الدنيا عمل ولا حساب، طول ما أنت حي عمل ولا حساب، وأول ما تموت، أول ما تموت حتى قبل أن تقوم الساعة حساب ولا عمل، حساب ولا عمل. ولذا رب الرجوع لا يمكن، لا في رجوع نهائي أبدا. لكن أنت لو نظرت مثلا للرسل صلوات الله وسلامه عليه، لو رجعوا إلى الدنيا لن يزيدوا على ما كانوا عليه، هم وصلوا الحد الأعلى من الكمال، ولذا كمل من الرجال كثير ومنهم على رأسهم الرسل الأنبياء، ما يستطيعون يزيدوا شيء، والذين تأسوا بهم وفازوا فوزا عظيما لا يستطيع أبو بكر لو رجع للدنيا أن يفعل أكثر من ما فعل، ما يستطيع، أو عمر رضي الله عن الجميع. وغدا يقصد غدا يعني المستقبل، حساب ولا عمل. نعم. طيب الحديث السابع عشر بعد الربع بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6417. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيمة، ربيع بن خثيمة من التابعين، عن عبد الله رضي الله عنه. ولما يقول البخاري عبد الله يقصد ابن مسعود وهو سيد العباد. قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم مربع صلى الله عليه وسلم، وخط خطا في وسط المربع خارجا عنه، مربع وخط طلع بره المربع يعني من أوله، وقطع المربع وخرج بره المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، المربع هذا أجل الإنسان محيط به أو قد أحاط به، والجزء الخارج من المربع هذا أمله، وهذه الخطط الصغار هي الأعراض، يعني الابتلاءات التي تأتي والفتن التي يتعرض لها. فإن أخطأوا هذا نهشوا، هذا مغريات تجيب، المال يغري، فر من المال يجد النساء، فر من النساء يجد الرياء، فر من الرياء يجد الجاه، أعراض عمالة محيطة بالإنسان. فإن أخطأوا هذا نهشوا هذا، وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا. فهو بيروي عن يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان، وسفيان هو الثوري، راح سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وعن أبيه يعني سعيد بن مسروق عن منذر هو ابن يعلى الثوري، ووقع في رواية الإسماعيلي أبو يعلى فقط. أما الربيع بن خثيم فهذا معروف من أجلة التابعين، وهذا الذي كان يجلس في قبره ثم يقول لنفسه يعني أنت الآن في القبر وستخرجين، فأعمل اليوم تنزلين إلى القبر ولا تخرجين. وقيل عنه أنه الذي قال لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وأما عبد الله فهو ابن مسعود. قوله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، الخط هو الرسم الشكل، المربع هو متساوي الزوايا، لأنه لو ليس كالمعين مثلا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط، هذه صفة الخط. طيب فالخط فالمربع الخط اللي جوه هذا الإنسان لغاية آخر الإنسان آخر المربع، بعد كده اللي خرج بره هذا الأمل، هذا الأمل. أما الذي هو خارج أمله إلى الخط المستطيل المنفرد فهذا هو، وهذه الخطوط التي هي الأعراض لا تنحصر في عدد معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيسوق فقط، يعني لو حط خمسة مش معناه الإنسان بيتعرض لخمس أعراض، إنه يتعرض لمئة غرض أو لمئة عرض، فإذا جاءه الخط الأقرب فإنه أشار به إلى الخط المحيط به، والذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه. طيب، فخط خططا يعني خطوطا، خططا يعني خطوطا. طيب، وهذا كله تمثيل ضرب مثال من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة يضربان الأمثال النافعة جدا للناس. وابن القيم له كتاب الأمثال في القرآن عظيم جدا، شرحناه في رمضان الماضي. والعرض هو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشر. فالمال عرض، ينفع في الخير ينفع في الشر، كذلك الأعراض كلها. فإذا أخطأ هذا نهشه هذا، يعني أصابه أصابه. طيب، فالخط الداخل له اعتباران، المقدار الداخل منه هو الإنسان، والخارج منه الأمل. والمراد بالأعراض الآفات العارضة له، الآفات العارضة، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك جاءه الأجل. لما يسلم يجي الأجل. والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل، لأن من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذا إشارة إلى الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. فهذه طبعا أشياء نافعة جدا، والحافظ ابن حجر العسقلاني بيستفيد جدا من ابن بطال. وأنا قلت أن ابن بطال كتابه اسمه فتح الباري، هذا غلط، اللي اسمه فتح الباري هو كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي. بارك الله فيكم، أنا أعتذر عشان أدخل الحمام إن شاء الله. لبس الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب في الأمل وطوله. باب في الأمل وطوله. الأمل هو الرجاء لما تحب، الرجاء لما تحبه النفس، مثل طول العمر، زيادة المال، النساء، الجاه، السلطان. فرجاء، وهذا الرجاء قريب التمني. وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب، أما التمني يكون بلا سبب. الأمل يكون فيه عندك أسباب له، وأما التمني فربما يكون بلا سبب. طيب، وقيل لا ينفك الإنسان من أمل، دائما الإنسان عنده أمل، حتى يكون على الفراش ويكون عنده 100 سنة ومع ذلك عنده دائما أمل، دائما أمل. فإن فاته ما أمله عول على التمني، يعني يبقى عنده أمل، مثلا مريض جدا وكبير جدا في السن، عنده أمل أنه يقوم ويعيش ويستأنف حياته ويستمتع، ثم يجد أن الأطباء قالوا له أو أن حالته الصحية خلاص لم تعد تسمح له بأي شيء، فيتمنى. التمني ما التمني هذا مطلق. فالإنسان عنده الأمل، وإن فاته الأمل وقع في التمني. ويقال الأمل إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله، فإذا فاته تمنى. فأنت تتمنى، أنت تبقى تريد شيء لكن ما فيش، فأنت حينما بتستسلم للتمني تتمنى أنك تكون بتطير، أنك تكون بتختفي وتعمل كل الأشياء وهكذا. طيب، قال البخاري رحمه الله: باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خروج من النار ودخول الجنة هو الفوز، الفوز العظيم، والفوز العظيم. ولكن لم يقل الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما، قال فقد فاز. أما الفوز الأعظم هو أن تدخل الجنة ابتداء، فدخول الجنة ابتداء هو الفوز الأعظم. لكن زحزحت عن النار ليس هو الفوز الأعظم. فالإنسان الخائف من النار هو مهدد، وأما الرسل والأنبياء فهؤلاء يفوزون أعظم الفوز وأكبره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه الآية بينت أن الفوز يكون بالبعد عن النيران ودخول الجنة. وفي رد على الصوفية الذين يقولون نحن نعبد الله حبا فيه وليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، هذا باطل. ونسبوا هذا الكلام إلى رابعة العدوية وهي بريئة من هذا، إن كان صالحا نحسبها كذلك. وكانت في زمن الحسن البصري رحمه الله، وكان يحضر مجالسها الرجال تعظهم وتذكرهم بالله عز وجل، فنسبوا إليها أنها قالت اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منه، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيه. هذا باطل، باطل تماما، لأن الإنسان يعيش من أجل أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من النار، وكان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الجنة والنار قال حولهما ندندن، يعني إحنا نعيش من أجل هذا. فإن قيل هناك ما هو أعظم من الجنة وهو لذة النظر إلى وجه الله، قلنا لا يمكن النظر إلى وجه الله إلا بدخول الجنة، إلا بدخول الجنة. فدخول الجنة هو السبب في أعظم متعة وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى. فالزحزحة عن النار ودخول الجنة، دخول الجنة بمواصفات دخول الجنة التي بينها ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان سيعيش فيها منعما شابا دائما قويا دائما مستمتعا دائما، لا سقم لا مرض لا عجز لا كبر، لا نخامة ولا بلغم ولا عرق ولا صماخ ولا مخاط ولا أي شيء، وعنده المتاع، كل المتاع الدائم الذي لا ينقطع أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. فهذه الحياة العظيمة التي نذكرها تستحق من كل عاقل ألا يفكر في الدنيا، إلا أن تكون الدنيا هي وسيلة للفوز بالآخرة. فالدنيا هي المزرعة التي تزرع، أما الحصاد فهناك، والدنيا دار الدخار، أما الآخرة دار الفوز، دار جني الحصاد. فالأمل، لذا لما قال الأمل بيّن يعني الإشارة البخاري رحمه الله إن الأمل متاع الغرور، الأمل متاع الغرور. هل كل أمل متاع الغرور؟ لا، الأمل المتعلق بالفوز في الآخرة ليس متاع الغرور، أما الأمل المتعلق بالدنيا فقط هذا متاع الغرور. ولذا الكفار جميعا يفكرون أعمالهم كلها في الدنيا، الفوز في الدنيا، تدمير الآخرين، تدمير الكوكب. الأمريكان يفكرون في أن يظلوا أقوى أقوى أناس في العالم ويهددون الروس وغيرهم، والروس يفكرون في الفوز بسيادة العالم كذلك، والقطب الروسي يبارز الثعلب الأمريكي. كل هذا دنيا يبحثون عنها وهي حياتهم، لهم الدنيا ولكم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطول الأمل في الدنيا فساد، لكن الأمل في الآخرة الذي معه أسباب العمل هذا هو المطلوب. فعندنا أمل بالفوز بالجنة، وعندنا أسباب وهي عمل، أمل وعمل. عندنا العمل الصالح الذي يؤدي إلى الفوز بالجنة، هذا أمل محمود جدا أم مذموم؟
محمود،
بل مطلوب، مطلوب أن الإنسان يأمل في الآخرة ويتمنى الآخرة. فمتاع الدنيا متاع الغرور، فشبه الله عز وجل بمتاع الغرور والعياذ بالله. وهذا الذي يغر المستام، المستمع، يعني الشخص الذي يشتري. ممكن شخص يشتري سلعة يتغش فيها، فشراء الدنيا مخشوشة مغلفة بأغلفة وأشياء بهرجة، حيث أنت لما تشتريها تكون خسرت لا محالة، لا محالة. مثل الذي يعطي ذهب ويأخذ بلور مثلا، زجاجات وأشياء كان الأوروبيين يخدعون الأفارقة زمان ويجيبوا لهم أشياء ملونة ويضحكوا عليهم وياخذوا ثرواتهم. فالدنيا متاع غرور، زينة فقط، والذي يشتريها هو غر فيها. وهل مع ذلك نستغني عن الدنيا؟ لا، احنا قلنا الدنيا خذ منها، ولكن اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، لأن لما تجعلها في يدك وتضيع منك تضيع تعوض، أما لو جعلتها في قلبك قلبك سيضيع. وإذا الناس كثيرون إذا خسروا المال أو إذا خسروا الحبيب أو إذا فقدوا غاليا لديهم، فقد عقله، أو جاته ذبحة، أو جاله أزمة قلبية شديدة جدا نتيجة تعلقه بمتاع الدنيا. فلا بد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، تحصل منها، لا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ نصيبك من الدنيا، ولكن المهم أن يكون الأمل كله ليس في الدنيا، وإنما الأمل كله متعلقا، أن يكون متعلقا بالآخرة. فهي متاع الغرور، ونقرأ أشد متاع الغرور، يعني متاع الشيطان. الغرور هو الشيطان، فالدنيا متاع الغرور، ويمكن أن تقرأ متاع الغرور يعني متاع الشيطان، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالذي يشتري الدنيا مخدوع، الذي يشتري الدنيا مخدوع. طيب، فمن زحزح عن النار يعني بوعد عن النار، بوعد عن النار، لأن الزحزحة هي الإزالة عن المكان. فقال، وما كلام هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه. وقال الكرماني، مناسبة هذه الآية للترجمة اللي هي طول الأمل، يعني أن في أول الآية كل نفس ذائقة الموت. الآية بتبدأ بقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح. فبدأت الآية بأن كل نفس ذائقة الموت، وختمت بمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأهل الدنيا يودون أن يعيشوا في الدنيا دائما، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، ولو عمر 1000 سنة ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فالله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الدنيا متاع الغرور، نتعلق بها، نعم نتعلق بها باعتبارها وسيلة لكسب الآخرة، باعتبارها مزرعة نزرع فيها لنحصد في الآخرة، باعتبارها لنا فيها نأخذ منها ما يناسبنا لكي نعيش ونقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذا قال، وأورد قوله تعالى، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهناك قوله فسوف يعلمون تهديد، يأكلون ويتمتعون والأمل يأخذهم تعلقا بالدنيا. فهل مع ذلك أن الأكل حرام؟ لا. أو التمتع حرام؟ لا، ولكن بالقدر المعقول الذي يقويك ويعينك على تحمل مشاق الدنيا وعلى تحمل طاعات الله عز وجل. فالآية هنا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، هل هي خاصة بالكفار أم هي عامة؟ الحقيقة أنها عامة، لأن حتى المسلم يأكل ويتمتع ويلهي الأمل في الآخرة فسوف يعلم أنه كسب وربح حين تعلق بالدنيا من أجل أن يفوز بالآخرة. أما هل هي يعني أغلب المقصد الكفار؟ نعم، فهي في الكفار خاصة وفي الناس عامة، والأمر هنا فسوف يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، هذا للتهديد، هذا للتهديد. وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل ده كلام البخاري، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ارتحلت الدنيا مدبرة، يعني الدنيا قربت ترتحل، وهم عاشوا وتكلموا وماتوا، والدنيا أدبرت عن كل الأجيال التي سبقتنا، واستدبر عنا مثلما أدبرت عنهم. وأنت الآن، أنت يعني الآن في ساعة بالميلاد 2022، طيب لو بعد 100 سنة 2122 من يذكرك؟ أين يعني بعد 100 سنة أنت فين؟ من يذكرك؟ هل تذكر أنت يعني جد جدك؟ طيب أبو جدك؟ أبو جدك؟ فأنت بعد 100 سنة منسي، لن يتذكرك أحد، خلاص هذه الدنيا ستذهب. فعلا ارتحلت مدبرة، ارتحلت مدبرة، هنا بمعنى ارتحلت مدبرة يقوله علي بن أبي طالب بفعل الماضي، يعني سترتحل، فعلا سترتحل. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، الدنيا مسافرة وتركاك والآخرة جاية لك، لا محالة، مقبلة. ولكل واحدة منهما بنون، في أبناء الدنيا وفي أبناء الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن اليوم عمل ولا حساب، لأن ما فيش جنة ونار الآن، يعني أقصد ما فيش في الدنيا، لكن هي موجودة معدة عند الله سبحانه وتعالى. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. حاول في الآخرة، رجعنا نعمل صالحا، لا، أرجعنا نعمل صالحا؟ لا، رب ارجعون، لا لا، خلاص أخرجنا منها، فإن عدنا فإن ما فيه، لا يمكن، محال. فهنا هذا الكلام أثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورد عنه موقوفا ومرفوعا، يعني ورد أنه من كلامه هو، ورد أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أورده مهاجر العامري، ومن طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال: قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. معظم الناس يتبعون الهوى، والهوى إله يعبد من دون الله. والله قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولا يسلم من اتباع الهوى إلا من رحم الله. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يعني اللي بيتبع هواه إذا الشيء جاء على هواه قبله، إذا لم يأتي على هواه لم يقبله ولو كان حق. ولذا قال الله: إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وأما طول الأمل فينسي الآخرة، الهوى يخليك تترك الحق، وطول الأمل يخليك مطمئن للدنيا ولا تنطلق. الناس بيموتوا، أما نحن لا. أما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة كما ورد الحديث. نعم. وجاء مرفوعا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل من رواية اليمان بن حذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين. فذكر معناه: واليمان وشيخه لا يعرفان، يعني حافظ ابن حجر بيعلق. وجاء من حديث جابر من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوع، والمنكدر ضعيف، لكن الحديث يعني يتكلم عن ضرورة ترك الهوى وضرورة التعلق بالآخرة. ولذا من كلام علي بعض الحكماء قال، يعني أخذ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة. فقال الحكماء: الدنيا مدبرة، يعني الدنيا مسافرة راحلة، والآخرة مقبلة. فعجب لمن يقبل على المدبرة ويدبر على المقبل. راحلة تجري وراها، تجري وراها هي ماشية، خليك في الله. نعم. وقد ورد في ذم الاسترسال مع الأمل، يعني التعلق بالأمل والاسترسال معه، حديث أنس رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. هذا أخرجه البزار، قال الشيخ الألباني ضعيف، لكن المعنى صحيح. جمود العين يكون من قسوة القلوب. واليهود والنصارى لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، والله جل ذكر اليهود وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فمن الشقاء جمود العين، يعني عدم البكاء من خشية الله، وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وهذا كما ذكرنا ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين. صلاح أول هذه الأمة وأول الأمة الصحابة رضي الله عليهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. فقال: أول صلاحها بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. البخل وطول الأمل. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا، وهو أيضا ضعيف. وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد، وليس كذلك، ليس قصر الأمل هو الزهد، بل هو سبب للزهد، لأن من قصر أمله زهد، ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة. يعني عنده أمل يقول لك: طيب بكرة نصلي، بعدين نصلي، بعد شهر نصلي، بعدين، عنده طول أمل. فطول الأمل يؤدي إلى الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب، لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب. القلب لا يمكن يلين، لا يمكن إلا بتذكر الموت والقبر، لا يمكن القلب يلين إلا بهذا. والثواب والعقاب، لأنه لو خاف من العقاب لان قلبه، ولو طمع في الثواب لان قلبه. قال تعالى عن الكفار وبالذات اليهود والنصارى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقيل من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه عنده أمل قصير، بكرة يتخيل أنه هيموت بعد ساعة، هذا يقصر فيه الأمل وينير قلبه، لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همه ورضي بالقليل. وقال ابن الجوزي، وابن الجوزي في الرقائق وفي المواعظ عظيم جدا، لكن لا بد أن نعلم أن ابن الجوزي عنده تمشعر وعنده أخطاء شديدة جدا، عنده أخطاء مثل ابن العربي المالكي مثلا. ابن العربي المالكي بنأخذ منه، ولكنه هو في أشعرية كثيرة جدا، ومعظم كتبه تترك، لكن في أشعرية ولا كثيرة. ولما طبعا ولما مثلا لما تسمع يقول قال أهل السنة ابن العربي أو الإمام النووي، يبقى يقصد الأشاعرة، يقصد الأشاعرة، فلننتبه من مثل هذه الأمور، ننتبه منها. وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، هم فيهم أخطاء في الصفات وفيهم تمشع، فلا بد من أن ننتبه لمثل هذا. فقال ابن الجوزي الأمل مذموم. طبعا ابن الجوزي كان يعظ الناس وكان يتأثر به الناس، وأسلم على يديه كما يقال مئات الآلاف من اليهود والنصارى. قال الأمل مذموم للناس إلا للعلماء، للعلماء فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. يعني أي حد عنده أمل هذه مصيبة عليه، لأن اللي عنده أمل هو بيفكر في كيف يكسب الدنيا، كيف يأتي بالجاه، كيف يأتي بالسلطان، كيف يأتي بالنساء، كيف يأتي بالأولاد، كيف يأتي بالقوة والتمكن. أما العالم طول ما عنده أمل بيألف ويصنف. أما لو إن عالم يفكر الآن في كتابة كتاب جديد ينفع الأمة، ثم قصر أمله وممكن أموت بكرة، لن يعمل، ما لن يكمل. فطول الأمل عند العلماء جعلهم يصنفوه. وإذا الإمام الشنقيطي لما كتب أضواء البيان مات قبل أن يكمل. إذا طول الأمل، ابن الجوزي هنا يقولها حكمة عظيمة جدا، طول الأمل مذموم عموما إلا عند العلماء، فقط عند العلماء. وإن كنا نقول وعند العباد، لأن العابد الذي يريد أن يطول الأمل به بحيث يكسب الصلاة والصيام وذكر الله، طب مطلوب، مطلوب أيضا. نعم. وقال فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. وقال غيره الأمل مطبوع في جميع بني آدم، مطبوع، هو ابن آدم مبني على الأمل، لأنه لو ما في أمل سيختار الموت، فدائما مبني على الأمل. نعم. وسيأتي في الباب الذي بعده لا يزال قلب الكبير شابا. قلب الكبير يكبر في السن لكن قلبه فيه شباب، فيه في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. هو كبير في السن ولكن دايما عنده حب الدنيا، لو انت قلت له هات المال معاك يقول لك لا، حريص ويريد مال ويريد جمع مال. ومن ناس كبار يموتون فجأة وأموالهم تضيع على ورثتهم، لأنهم لم يكونوا يخبرون أحدا بأموالهم، أمر غريب جدا. وإحنا في ما كنا في الإبراهيمية وجدنا شقق أصحابها اختفوا، والشقق بقى التراب ولم يأتوا. هو كان مأجر شقة أو شاري شقة في مكان يذهب فيها للمتعة، ولم يخبر أهله ولا أولاده، فلما مات ما أحد يعرف. وسيارات ركنة والكاوتش خلاص انتهى، صار لها سنين مركونة وكذا وخلاص، لأن هو أيضا لم يخبر أحد، فلما ذهب ما أحد يعلم عنه. أو يعني مثلا هو بيجي يستمتع مثلا هنا ثم يترك أشياء ويسافر، ثم مات عندهم ولم يعلم. دايما قلب الكبير فيه شاب، لسه يكون عنده 100 سنة ويفكر في الزواج، فكر في النساء، فكر في الأموال. قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. قال الحافظ ابن حجر أيضا وفي الأمل سر لطيف، لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش. لا يمكن، يعني الآن أنت لما يجيلك خير تشعر بالفرح، مثلا جالك مال تقول الحمد لله سأفعل كذا وأفعل كذا، عندك أمل. لكن لو جالك مال وأنت هتموت بعد نص ساعة أنت لن تنظر أصلا إليه، خلاص ما لن تنظر إليه. فلولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا. خلاص يجي ابن بيت يقول ما فيش وقت، يجي يكتب حاجة ما في وقت، يجي يعمل أي شيء ما في وقت، ما في وقت. فالمذموم منه في الأمل استرسال فيه بحيث لا تستعد لأمر الآخرة. لكن لو أنت مستعد دائما لأمر الآخرة فلا بأس بطول الأمل. كثير من أو السلف عموما، يعني سلف عموما، كان الواحد منهم لا يستطيع أن يزيد في عمله لو قيل أنك ستموت غدا. يعني لو قيل له خلاص مؤكد أنك ستموت غدا، ما عنده شيء جديد، ما عنده، هو موفي المسألة، موفي المسألة بحيث ما عنده زيادة على ما يعمل، يعني ما عنده زيادة على طبيعة ما يؤدي كل يوم، هو يريد تكرار ما يؤدي كل يوم، لكن هل يريد الزيادة على ما يؤديه؟ ما في، ما في. هو أذكار، صلوات، قيام، قراءة، مدارسة، كما رأينا بعض المشايخ، يعني احنا ما رأينا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هذا ما كان يستطيع أن يزيد شيئا. هو بيستيقظ في الليل وبيصلي ما شاء الله له، وبينزل يصلي الفجر ويعطي درس ويفتي الناس، وبعدين يروح دار الإفتاء ويجلس في دار الإفتاء، يستقبل الناس، يستقبل العلماء، يذهب ينصح الأمراء، يقابل الملك، يتصلوا بيه بالهواتف يسألونه، والعلماء يجتمعوا معه والناس تستفتي طول اليوم، يأكل وهو يفتي ويتكلم، يشرب وهو يفتي ويتكلم، والمكان دار الإفتاء مفتوحة، وأي إنسان يدخل يشرب يسأل، وإلى أن يعني يأتي عليه بعد العشاء بفترة خلاص. فهذا لو قيل له يا شيخ أنت ستموت غدا، ماذا أي شيء يزيده؟ ما يستطيع يزيد شيء على هذا أبدا. ونحسبه على خير شيخ الإسلام ابن باز رحمة الله عليه، كذلك الشيخ ابن عثيمين، يعني أنت كطالب لا تستطيع تلاحق عليه وهو شيخ، يعني أنت لا، أنت نفسك لا تستطيع ملاحقة على دروسه وإفتاءاته. فسبحان الله، فهناك أناس الأمل يجعلهم يسترسلون في الطاعات، واسترسالهم في الطاعات محبوب ممدوح. فإذا الأمل مذموم أم محمود؟ أجيبه. لا لا لا، طول الأمل، طول الأمل محمود من جهة ومذموم من جهة. محمود من جهة أن الإنسان يزداد في الطاعات والتقرب إلى الله بأي صفة من الصفات، ومذموم أنك تركن إلى الدنيا وتستكين للدنيا، نعوذ بالله. أما قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فجعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة. يعني اليوم، يقصد اليوم يعني الظروف التي نحن فيها، وليس اليوم بمعنى اليوم 24 ساعة، لا، ويقصد الحال الحاضر كله في الدنيا عمل ولا حساب، طول ما أنت حي عمل ولا حساب، وأول ما تموت، أول ما تموت حتى قبل أن تقوم الساعة، حساب ولا عمل، حساب ولا عمل. ولذا رب الرجوع لا يمكن، لا في رجوع نهائي أبدا. لكن أنت لو نظرت مثلا للرسل صلوات الله وسلامه عليه، لو رجعوا إلى الدنيا لن يزيدوا على ما كانوا عليه، هم وصلوا الحد الأعلى من الكمال، ولذا كمل من الرجال كثير، ومنهم على رأسهم الرسل والأنبياء، ما يستطيعون يزيدوا شيء. والذين تأسوا بهم وفازوا فوزا عظيما، لا يستطيع أبو بكر لو رجع للدنيا أن يفعل أكثر من ما فعل، ما يستطيع، أو عمر رضي الله عن الجميع. وغدا يقصد غدا يعني المستقبل، حساب ولا عمل. نعم. طيب، الحديث السابع عشر بعد الربع، بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6417. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيمة، ربيع بن خثيمة من التابعين، عن عبد الله رضي الله عنه، ولما يقول البخاري عبد الله يقصد ابن مسعود وهو سيد العباد، قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، رسم مربع صلى الله عليه وسلم، وخط خطا في وسط المربع خارجا عنه، مربع وخط طلع بره المربع يعني من اوله، وقطع المربع وخرج بره المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، المربع هذا أجل الإنسان محيط به أو قد أحاط به، والجزء الخارج من المربع هذا أمله، وهذه الخطط الصغار هي الأعراض، يعني الابتلاءات التي تأتي والفتن التي يتعرض لها. فإن أخطأوا هذا نهشوا هذا. مغريات تجيب، المال يغريه، فر من المال يجد النساء، فر من النساء يجد الرياء، فر من الرياء يجد الجاه. أعراض عمالة محيطة بالإنسان. فإن أخطأوا هذا نهشوا هذا، وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا. فهو بيروي عن يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان، وسفيان هو الثوري، راح سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وعن أبيه يعني سعيد بن مسروق عن منذر هو ابن يعلى الثوري، ووقع في رواية الإسماعيلي أبو يعلى فقط. أما الربيع بن خثيم فهذا معروف من أجلة التابعين، وهذا الذي كان يجلس في قبره ثم يقول لنفسه يعني أنت الآن في القبر وستخرجين، فاعملي اليوم تنزلين إلى القبر ولا تخرجين. وقيل عنه أنه الذي قال لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني، لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وأما عبد الله فهو ابن مسعود. قوله خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، الخط هو الرسم الشكل، المربع هو متساوي الزوايا، لأنه لو ليس كالمعين مثلا. وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط، هذه صفة الخط. طيب فالخط، فالمربع الخط اللي جوه هذا الإنسان لغاية آخر الإنسان، آخر المربع، بعد كده اللي خرج بره هذا الأمل، هذا الأمل. أما الذي هو خارج أمله إلى الخط المستطيل المنفرد فهذا هو. وهذه الخطوط التي هي الأعراض لا تنحصر في عدد معين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيسوق فقط، يعني لو حط 5 مش معناه الإنسان بيتعرض لخمس أعراض، إنه يتعرض لمية غرض أو لمية عرض. فإذا جاءه الخط الأقرب فإنه أشار به إلى الخط المحيط به، والذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه. طيب فخط خططا يعني خطوطا، خططا يعني خطوطا. طيب وهذا كله تمثيل ضرب مثال من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة يضربان الأمثال النافعة جدا للناس. وابن القيم له كتاب الأمثال في القرآن عظيم جدا شرحناه في رمضان الماضي. والعرض هو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشر. فالمال عرض ينفع في الخير ينفع في الشر، كذلك الأعراض كلها. فإذا أخطأ هذا نهشه هذا، يعني أصابه، أصابه. طيب فالخط الداخل له اعتباران، المقدار الداخل منه هو الإنسان والخارج منه الأمل. والمراد بالأعراض الآفات العارضة له، الآفات العارضة، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع ولم تصيبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك جاءه الأجل. لما يسلم يجي الأجل. والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل، لأن من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فهذا إشارة إلى الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، وعبر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. فهذه طبعا أشياء نافعة جدا، والحافظ ابن حجر العسقلاني بيستفيد جدا من ابن بطال. وأنا قلت إن ابن بطال كتابه اسمه فتح الباري، هذا غلط، اللي اسمه فتح الباري هو كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي، حافظ ابن رجب الحنبلي. بارك الله فيكم، أنا أعتذر عشان أدخل الحمام إن شاء الله. لا بسجل.